الآب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. يوم 9 برموضة اللي بيوافق 14 أبريل من كل عام، وده في الغالب بيجي في الصوم المقدس الأربعيني، أو إذا كان عيد القيامة مبكرا بيجي في أسبوع الآلام. بنحتفل بتذكار نياحة قديسة عظيمة اسمها القديسة مريم المصرية، وللأسف مع أنها مصرية ومكتوبة سيرتها في السنكسار، إلا أن الكثيرين ما يعرفوهاش. بس في الحقيقة القديسة مريم المصرية دي سيرتها عجيبة جدا ومعروفة على مستوى كنائس العالم كله. مش هنقدر نقص سيرة حياتها منفصلة لأنها مرتبطة ارتباطا وثيقا بسيرة قديس آخر اسمه أنبا زوسيما القسم، وهو اللي اختارته العناية الإلهية انه يشوف القديسة مريم المصرية في نهاية حياتها، لأنها عاشت في توحد كامل مدة 45 سنة في برية الأردن، وبإلهام إلهي ربنا أرسله إليها عشان هو يستفيد وأيضا يكتب سيرة حياتها بركة لكل المؤمنين في كل العصور في كل مكان. في أوائل القرن الرابع كان يعيش الراهب زوسيما في أحد أديرة فلسطين. في ذاك الوقت كانت فيها أديرة متعددة، والراهب زوسيما التحق بالحياة الرهبانية في عمره مبكر، كان سنه وقتها 17 سنة، واجتاز في جميع مراحل الحياة المسكية بنجاح، حتى ان الناس لما سمعوا بسيرته وبالحكمة الإلهية اللي ربنا عطاها له كانوا يسرعوا لسمع نصائحه وأخذ مشورته يعني في أمورهم. وكان يتميز الراهب زوسيما أنه يحصر ذهنه للتواجد الدائم في الحضرة الإلهية، سواء يكون بيشتغل عمل اليدين الرهباني أو على المائدة أو في أوقات الراحة بتاعته، دايما يحصر ذهنه في الحضرة الإلهية ويختبر الوجود الدائم يعني في حضرة الله. أما الأوقات الأخرى فكان يقضيها في تلاوة المزامير وقراءة الأسفار المقدسة. والبعض من اللي عاصروه يؤكدون أنه كان يتنعم باستنارات إلهية وظهورات سمائية. ونفس زوسيما كان مقتنع في داخله انه هو مولود للحياة التوحدية، يعني من بكور عمره لما كان والده بالجسد يقف عليه يعني وكده، كان زوسيما يهرب من أحضان أبوه، فكان هو فاهم أنه مختار للحياة الرهبانية التوحدية. وهو قضى 53 عاما في الدير بتاعه من سن 17 لسن 70 بسبب نشاطه الروحي ما كانش بيواجه تجارب عنيفة أو جهادات يعني إلا قليلا جدا. طبعا تذكر قول الرب يسوع له المجد اسهروا وصلوا لألا تدخلوا في تجربة. فلما يكون راهب نشيط في حياته الروحية وبالذات في حياة الصلاة ما بيديش فرصة للعدو إن هو إيه يجربه. لكن في نهاية هذه الفترة ابتدت تجارب المجد الباطل تحاربه بشدة. فالأفكار تقول له هل في على الأرض كلها ناسك زيك أو في حد يعني في أي مكان تاني في أي دير في العالم يعلمك تدريب روحي مثلا أنت ما تعلمتوش أو يرشدك إلى فضيلة أنت ما أتقنتهاش أو يسبقك في فعل من أفعال التوبة والإماتات الجسدية والتقشفات أو زاد في المعرفة الروحية عليك. كانت الأفكار اللي بتهاجمه بشدة. طبعا الله ما بيسيبش محبيه فريسة للتجارب. فسمع الصوت داخلي بيقول له يا زوسيما يا مسكين، صحيح انت عملت كل ما يستطيع انسان ان يعمله من جهاد روحه، لكن الكمال وحده لله، مفيش حد انسان كامل. واعلم اللي انت قطعته ما لسه ما يسويش ما يتبقى عليك انجازه من جهاد روحه. واعلم ايضا ان طرق الخلاص كثير، وعشان كده واجب عليك تخرج من ديرك اللي قعدت فيه عشرات السنين، وزي ابراهيم ابو الاباء ما اطاع الدعوه الالهيه وخرج من اهله وعشيرته، انت تخرج من ديرك الى البقعه التي سيرشدك الله اليها لتكمل فيها حياتك. هو كان متأكد من الصوت الإلهي فأطاع الدعوة، وبسبب أنه هو ملوش على الأرض شيء فكان سهل عليه أنه هو يودع مغارته اللي عاش فيها سنوات طويلة مضنية ومش متعلق بأي ممتلكات ولا بأي مكان ولا بأي إنسان. فخرج وأحد زملائه رافقوا في مسيرته وما تركوش إلا على باب أحد الأديرة اللي كانت في برية الأردن في ذاك الوقت بالإرشاد الإلهي يعني، وتركوا على باب الدير. فهو قرع الباب أما فتحوا له طلب مقاولة المدبر اللي هو أب الدير يعني أو رئيس الدير. فلما قابله ضرب له مطانية بخشوع، وكان واضح على ملبسه ان هو فقير وان هو متواضع وان هو زاهد وحكيم. فقال له اب الدير انت جاي منين وعاوز ايه وليه جاي الناس مساكين زينا يعني تعيش معاهم؟ كانوا رهبان متقشفين أكثر وحارين في العبادة الروحية أكثر من اللي كان عايش فيهم معاهم الأول. فرح أدابه زوسيما قال له مش مهم أنا جيت منين، لكن أنا جيت عشان طالب خلاص نفسي، طالب النمو في حياة الكمال. وأنا سمعت عن حياتكم وفضائلكم وجاء عشان أقتدي بيك وأخذ بركة الحياة وسطيك إذا قبلتوني. فالأب جاوبه قال له إذا كنت ارتضيت أن تعيش مع أناس مساكين زينا فالله اللي قادك إلينا هو إيه يكمل مسيرتك ويرشدك ويعلمك زي ما بيعلمنا، وأنا واثق أن ربنا هيعلنا كل يوم. يعني يبدو أن حتى هذا الدير كان فقير، حتى أنه لو واحد جديد انضم له يعني يبقى من ناحية الاقتصادية يعني عايز تدبير معين. فقال له الله اللي بيعلنا كل يوم مش يتركنا، فأخذ مكان وسط الرهبان بعد ما طلب بركة الأب الجديد وانحنى علشان إيه يصلي على رأسه ويباركه يعني. وبدأ يلاحظ في رهبان هذا الدير أمورا عجيبة مذهلة من الجهادات الروحية والاتضاع والفضائل والإماتات والأسهار والأصوات والصمت، أكأنه كان في فردوس لا تنقطع فيه تلاوة المزامير أو التسبيح والعمل اليدوي، مفيش محادثات فارغة، مفيش اهتمامات بأمور أرضية. أحاديثهم كلها روحية، ده الغذاء بتاعهم يعني. أما الأكل أو يعني القوت فكان لا يخرج عن الخبز والملح والماء فقط. زوسيما عبر كل هذه إيه بنجاح. طبعا إيه رايح لهم شيخ سن حوالي 70 سنة وراهب نشيط يسموه عمال منذ بكور حياته. كانت عادة ذلك الدير في 40 المقدسة بعد ما يصلي قداس الأحد الأول من الصوم الكبير يصلي صلوات خاصة بفترة الصوم، وكل راهب يضرب مطانية للرئيس يطلب بركته ويقول له حللني أنا أخطيت وكده ويعترف، وبعد كده إيه يردده مزمور خاص بالحياة اللي هيعيشوها في فترة الخمس أسابيع اللي بقي من الصوم من الحد الأول لغاية أحد الشعانين، وبعد كده يتفرقوا في برية الأردن ويسيبوا الدير. وكان لابد أن كل رهبان إيه في الفترة دي يقتدوا بالسيد الرب يسوع أنه هو انفرد في البرية، ودي نفس البرية اللي عاش فيها كمان القديس يوحنا المعمدان برية الأردن. وكان ممنوع عليهم بعد ما يخرجوا ان حد يقابل حد، يعني لو راهب في الوحدة بتاعته في البرية شاف راهب تاني لازم ايه يبتعد عنه ما يقابلوش ولا يتكلم معاه، وكل واحد يجاهد جهاده على انفراد من غير ما ايه حد اخر يعرف ايه اللي عمله يعني في الفترة دي. وبرضه في نهايتها لما يرجعوا محدش يقول له انا يعني يسأل التاني انت عملت ايه في الفترة دي وايه فضائلك وايه كنت ازاي بتجاهد ازاي بتصلي ازاي بتسهر ازاي بتصوم، ما كانش يقول. ويقول البعض منهم كان ياخد شوية حبوب قمح معاه في بداية الفترة دي من الدير، شوية زيتون شوية تين شوية بلح ناشف، والبعض كمان ما ياخدش حاجة خالص ومعتمد ايه على معونة النعمة الإلهية. أما زوسيما بقى في السنة الأولى دي اللي انفرد فيها برية الأردن فبإرشاد إلهي توغل في البرية، كان كل يوم يمشي بيصلي وهو ماشي، ما برية بقى يعني اللي بيمشي في البرية بقاش خايف من حاجة، حتى لو ماشي يعني مش محتاج يعني التركيز نظره على الأشياء يعني. يعني ده ماشي برية مش 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 خايف انه حاجة تخبط فيه ولا حاجة يعني. فكان يمشي طول النهار لغاية غروب الشمس يتوقف. طبعا طول النهار بيصلي بيسبح بيرتب صايم، ويجي عند الغروب يأكل شوية يعني قمح جايبهم معاه مبلولين او من الحاجات اللي ذكرناها، وبعد كده ايه يتلف كويس بالمعقب بتاعه وينام رائد على الارض كام ساعة يستريح. يصحى ثاني يوم يواصل نفس الايه المسيرة. قعد 20 يوم متوغل في البرية. طبعا كان يحتمل الشمس المحرقة وقت الظهيرة كانت تخلي الرمل صفر والصخر من شدة الحرارة ما كانش يقدر يلمسه. بالليل برضو بيبقى برودة برضو كان يحتملها بمعونة الله. وفي نهاية 20 يوم ديت هو بيصلي لمح زي ما يكون خيال او طيف بتاع ايه انسان. فاول ما تبادر لذهنه ظن انه الشيطان ظهر له يحاربه في البرية في الفترة دي زي ما حارب الرب يسوع يعني في نفس المكان. فخاف ورشم الصليب. فأما رشم الصليب اتشجع وراح بص للخيال اللي شايفه ده، فتأكد انه ايه انه انسان يعني انه شايف جسم بشر. بس لقى انه الجسم البشري ده عريان تمام من الملابس، وجلده من حرارة الشمس لون البرونز، وشعره قليل وقصير وزي الكتان أبيض. فرشم على نفسه الصليب، وعلى طول روح الله نبهه إنه يعني هو شايف عابد من عباد الله السائحين في البرية، وإنه ده ربنا قصد ان هو يتقابل مع الشخصية دي عشان ينتفع روحيا. كما عرفنا هو كان محارب بشدة بحروب المجد الباطل وانه ما فيش زيك. فراح اسرع الخطوات نحو ايه الشخص اللي شايفه ده. اما هو اسرع في اتجاه لقى ان نفس الشخص ده كمان بيهرب منه وبيسرع، فظلت المسافة بينهم ايه ثابتة. فزود سرعته اكتر. طبعا شيخ كبير في السن فراح وقع على الارض مش قادر يلحقه. اما وقع على الارض في مسافة يعني تسمع الصوت، راح صرخ بصوت قوي يعني وقال له يا عبد الله يا أخي أنت مين؟ من أجل محبة الله اللي أنت جيت هنا عشان تعبده وعشان ترضيه اسمح لي أتكلم معاك وقفلي عشان ألحقك. ده لشيخ مسكين. فشاف الطيف ده توقف في حتة كده جرف زي ما يكون مصطبة يعني مستخبى ورا المصطبة دي بالصخرة، وكلمه قال له يا أنبا جسيمة سامحني باسم الرب، أنا لا أستطيع أن أتوقف ولا أن أبقى بجانبك لأني امرأة وامرأة عارية، لأني ملابسي من طول الايه السنوات اللي انا قضيتها هنا في البرية كلها ايه اتهرقت. فاذا كنت عاوزني اكلم معاك ارميلي المعطف ايه بتاعك عشان انا استتر بيه ويعطيني بركتك.
فراح هو قلع المعطف بتاعه وراح رماه، فراح هي لبسته وبعد كده تقابله وقالت له يا أبي لماذا فكرت أن تأتي وتسير مسافة طويلة وتتجشم أتعابا غير يسيرة لتقابل امرأة خاطية زيي؟ هل أنا قادر أن أعلمك شيئا تنتفع به؟ فكرت أنك تيجي تزور واحدة خاطية بائسة بائسة؟ وبعد كده بص لقاها ركعت على الأرض وقالت له يا أنبا زوسيمة. طبعا هو المرة فات لما سمع بتناديه باسمه اتعجب جدا وتنبه انها انسانة مملوءة من روح الله، حتى انه اول لقاء عرفته باسمه. بعد كده راحت سجدت على الارض ووطت دماغها وقالت له باركني لانك كاهن، فتعجب كمان انها عرفت انه هو ايه كاهن يعني. وكرامتك لا تقدر بسبب الاسرار المقدسة اللي انت بتخدمها، وده يخولك الحق انك انت تباركني. طبعا لما سمع برضو الكلام ده هو ارتعد وقال لها ايتها الام المباركة انك ارتفعت جدا فوق الامور الارضية، وكرامة الكهنوت لا تقايس بنعم الله العظيمة اللي الله بيعطيها لخائفيه، ادي باركيني وصلي من اجلي. وراح هو كمان ضرب لها ايه مصانية وسط معه وألح عليها. فامام الحاح هي صلت وبركته وقالت له مبارك الله الذي يتنازل ويكمل خلاص نفوسنا. فراح هو قال امين. وبعد كده كررت الكلام قالت له انت ليه جاي لوحدة خاطية مجردة من كل فضيلة، وحيث ان روح الله اللي ارسلك الي فاخبرني عن ملكوت الله في العالم، يعني الناس في العالم علاقتهم ايه بالله يعني. فابتدى ايه يشرح لها ويحكي لها شوية كده باختصار. وابتدى بقى يسألها فقالت له أنا بقالي زمان طويل ما شفتش كائن حي غيرك، لا إنسان ولا حيوان ولا حتى وحش في البرية دي. بعد كده هو راجع مشوار العودة بتاعته بقى لديره، حس ان الوقت ازف ولازم يتواجد في ديره في يوم سبت العازر السابق لاحد الشعانين، وألح عليها انها تصلي من اجله. فقالت له لا انت كاهن وعليك ان تصلي لاجل خاطية زيي ولاجل كل الخطاة اللي في العالم، لان الايادي وضعت عليك لهذا السبب، ايادي رسم كاهن يعني لهذا السبب. فقال لها لا صلي من أجلي. فراحت هي حولت وجهها للشرق ورفعت عينيها للسماء وبسطت يديها هي وسجدة وانسكبت في الصلاة. هو شايف يدوبك شفاها بتتحرك ومش سامع صوتها هي وبتصلي. فلما طولت في الصلاة فراح بصلها، فأما بص لها شاف إنها مرتفعة عن الأرض بمقدار ذراع في حال التجلي يعني بالنعمة، يعني جسمها فوق الأرض. لما درسنا سيرة القديس سيرافيم سيرافيسكي برضو شفنا فيه الموهبة دي، وهي في حال الدهش، دهش يعني مأخوذة يعني بالروح وفي التأملات والشعر يعني سموه الدهش. فهو شايفها في المنظر ده قالوا فكر غريب، قال ده ممكن يكون المنظر ده بفعل الشيطان، وان الشيطان بيخليها تتظاهر قدامي ايه بمظهر القداسة. فراح هي برضو شعرت بروح الله وراح اتكلمت، بصيت له وقالت له انت ليه بتفكر افكار غريبة، سمحت ليه بافكار غريبة تفكرها عني، اللي انت شفته ده مش من الشيطان، انا لا امل قط من الصلاة والشيطان ملوش اي دخل فيما رأيت، صحيح انا خافية كبيرة لكن الله سمحني وهو يسكب علي من كنوز رحمته اللانهائية. فهو تعجب اكتر جدا لانها كمان عرفت ايه افكاره. فراح قال لها من اجل الرب يسوع اللي قادني اليك قصي علي قصة حياتك، انت مين وجاية منين وبقالك هنا قد ايه وعايشة ازاي في العزلة الرهيبة دي وبتاكلي ايه وما تخفيش عني شيء، يعني عشان اية منفعة لكنز مخفى، كنز مخفى محدش يستفيد بيه، وانا مش بقولك قصتي علي يعني وانت يعني تخبي عني يعني خوفا من الافتخار، لا ما تخافيش يعني، انما عشان تعلمي خاطي مسكين زي. ابتدى يشعر ايه بضآلة نفسه وضآلة قامته الروحية امام القامة العالية اللي هو شايفها بعينيه وسمعها بوده يعني. فقالت له لا انا ما خافش من مش خايفة من الافتخار، وانا لست استحي من سرد قصة حياتي خوفا من الافتخار، انما انا باستحي من ان اعلن مخازي حياتي قدامك، فسامحني اولا وحللني لان انا هحكي لك وانا خايفة انك انت تهرب مني ومن الكلام اللي هقول عن سيرتي القبيحة، وده اللي خلى الكلام انحبس في فمي. انا متصورة ان انحرافات شبابي هتخليك تهرب هلعا مما سأقص عليك، فلا تكف ان تصلي من اجلي طوال ما بحكي لك عشان ربنا يرحمه. الى اليوم الاخير وابتدت تحكي له ايه القصة بتاعتها. قالت له انا مصرية، هو اصلا من فلسطين، في عمر 12 سنة ابويا وامي هاجروا لاسكندرية فاخذوني معاهم وعشنا في اسكندرية منذ ذلك العمر، وكانت اسكندرية في ذاك الوقت مشهورة بالخطايا والانحلال والشهوات والفساد الخلقي والفسق، حتى كان في اكثر الاحياء شهرة علنا. فتدنست طهارة نفسي وتلطخت أفكاري بألف فكر نجس، وسادت على قلبي ألف شهوة، سمحت لنفسي باشتهاء كل شيء، كنت محافظة على حاجة واحدة بس، مخافتي واحترامي لأبويا وأمي. هما طبعا كانوا بيضيقوا عليا ويلاحظوا تحركاتي ويشوفوا سيرتي عشان يحافظوا عليا، لكن بعد فترة قليلة ماتوا هما الاثنين ورا بعض بسرعة، فأنا شعرت إن أنا بقيت حرة، ولكن بئس الحرية. ظهرت عهارة نفسي في أعمالي، وخلال 17 عاما متتالية بقيت أمارس الشر واستسلمت للشهوات الجسدية، مش عشان محتاجة فلوس ولا عشان الهدايا اللي كنت أتقبلها ولا مجوهرات، إنما فقط لإشباع حواسي الدنيسة. وفي يوم من أيام الصيف كنت ماشية قرب البحر، فشفت جمع كبير من الناس مصريين وليبيين متجهين نحو الميناء. فأول إنسان عابر طريق قابلني سألته، بقول له إيه الناس دول رايحين فين؟ فقال لي دول رايحين أورشليم عشان يحتفلوا بتمديد الصليب المقدس. طبعا تعرفوا ان احنا بنعيد عيدين للصليب، احدهم بيقع في الصوم الكبير في 10 برمهار في الصيف، والتاني بيجي في 17 توت في الخريف. فانا بقول له طب وهل هم يرضوا ياخدوني معاهم؟ قال لها اذا كان معاك مصاريف السفر وترتبي يعني احتياجاتك محدش يمنعك انك تروح. قالت لي اقول لك الحقيقة انا ما معيش مصاريف السفر، لكن انا ليا تجارتي، انا ليا تجارة مخصوصة اعرف اكثر منها فلوس، فانا ما يهمنيش، انا اروح معاهم من غير فلوس لكن انا اقدر اتاجر. طبعا هي تقصد ايه؟ تتاجر بالخطية. انظر يا أبي إلى حماقتي وإلى خزي، كان هدف رحلتي إهلاك النفوس مش تمجيد الصليب المقدس. وكنت أنادي أي واحد في الشارع أكلم معاه بمصطلحات معينة هو يفهم قصدي. طبعا اسلوب لما يبقى ناس مغلوبين في الخطيه لغايه النهارده كده يكلموا باصطلاحات معينه يعني، فالكان اللي قباله له خبره بالخطيه يفهم الكلام يعني. يعني انا اتذكر طبعا لما قريت العباره دي في سيره القديسه مريم المصريه، اتذكر كنت في الجامعه كان سني حوالي 20 سنة، ومره واحده شابه فتاه كده بتاعت 18 سنه واحنا كنا ساكنين في الشقه في الدور الثالث، خبطت علي فتحت اشوف واحده، انا مع اول مره اشوفها ولا اعرف، تقول لي عاوزين زبده. احنا يا شيخ كده عاوزين زبده ولا نجرب؟ فهمت على طول لها لا مش عارف. يعني كان شكلها، فيعني عايز اقول ليهم اصطلاحات كده يعني. بعد كده انا من غير ما اروح المنزل بتاعي رحت متجه نحو الميناء بنفس الهدوم اللي علي عشان اسافر معاهم. شفت 12 شاب واقفين من ضمن المسافرين، قلت لهم يا شباب عندكم مانع تاخدوني معاكم المشوار ده؟ انا صحيح ما عنديش نفقات الرحله، لكن انا يعني اقدر اقدم لكم اي خدمه يعني، وانا اقدر اكون نافع ليكم قوي يعني وطلباتكم. وبتقول انا ما عرفتش هم فهموا كلامي وفهموا قصدي ولا ما فهموش، جايز يكونوا ايه شباب بريء ما فهمش يعني، يقولوا مثلا دي يتيمه دي فقيره يعني تأدي اي خدمه كده، مش ضروري يسيئوا الظن بيا. بتقول انا ما عرفتش هم كان ايه فهموا كلامي ازاي. اتحركت السفينه من الميناء واختفت بعد شوية منظر مدينة الإسكندرية، ما كنت شايفة منها إلا المنارة زي ما يكون نجمة مضيئة. طبعا عشان مينا في فنار أو منارة اللي تشوفوها حتى جنب صورة ماري مرقص، يعني الإسكندرية والبلاد النوالي كده فيها. وبعد كده يا أبي اسمح لي أسد الستار على اللي قلته، يعني لأنه بيصير في تأنيب قاسي من ضميري، وأنا مستغربة إزاي البحر احتمل سفينة مسافرة فيها واحدة نجسة زي، أو إزاي الأرض ما انشأتش وابتلعتني، لأني أنا حتى بعد ما وصلت أورشليم مارست هناك الخطية وأهلكت نفوس كثيرة ناصبة أشراكي لكثير من الشبان. جه يوم العيد، عيد الصليب، وشفت الجموع متجهة إيه؟ لكنيسة القيامة. طبعا كنيسة القيامة كانت بنتها الملكة هيلانا قبل السيرة دي بقليل يعني سنوات، فعشان كده يسموها باليوناني بازيليكا. بازيليكا يعني ملكية، لما يبقى كنيسة ملكية سموها بازيليكا، يعني بناها ملك يعني، أو ملكة، ملك اسمه باسيليوس باليوناني، اللي بقى يسموه باسيليوس يعني، باسيليوس يعني ملك يعني. فبتقول شايفة الناس بيدخلوا البازيليكا، فأنا انتظرت دوري للدخول وسط الزحام، طبعا من الزحام والمكان كنت منسحقة في نفسي. وأما وصلت عتبة الباب وعلى وشك الدخول زي الناس ما بتدخل، أحاول أحرك ساقية مش قادرة، أسيب المكان وأروح في البهو اللي قدام الكنيسة يعني، أتجول شوية وأحاول أدخل تاني، ألاقي وأحس إن في قوة غير منظورة بتمنعني عن الدخول. قلت يظهر إن أنا في يعني تعبانة في، او ان انا بتخيل حاجة فمن التعب مش فاهمة يعني، فبقيت حتى اضحك على نفسي. جربت ان انا احط ايديا كده على صدري وكتافي قربوا من بعض واوطى عشان ادخل وسط الزحمة، يعني اصغر حجمي وانا داخلة. ثلاث محاولات اربع محاولات مش قادرة ادخل ابدا، وفي آخر مرة مش بس مش قادرة أدخل، والقوة اللي غير منظورة اللي بتمنعني دي حسيت إنها بتطردني وتفرفضني برا الدائرة بقوة. فوقتها انتبهت مغلوبة طبعا على أمري، وقلت أية شركة لامرأة زانية مفتوحة مع الصليب المقدس. طبعا أنا فهمت إيه القوة اللي بتمنعني دي، وطبعا تذكرت رداءة سيرتي وازاي انا جاية هنا وعايز ادخل مكان زي ده. طبعا كل الناس بيدخلوا بحرية وبسهولة، فذبت في دموعي وانفجرت في البكاء. وسط ما ببكي في المكان اللي هو برا الكنيسة ده، ببص كده لقيت ايقونة للسيدة العذراء، فرفعت عيني ليها وقلت لها ايها العذراء الطوبوية، صحيح يعني انت ارفع وانت اقدس وانت اسمى من اني خاطئة نجسة زي، ترفع عينيها وتبص في صورتك، صورتك المقدسة العذراوية بسبب طهارتك التي بلا عيب، لكن لا تأنفي مني، وأنا أعلم أن ابنك الإلهي تجسد لخلاص الخطاة، فمن فضلك يا أمي أعطيني معونة. أنا نفسي بس القوة اللي بتمنعني عن الدخول ديت تصرح لي أن أنا أدخل، وكل اللي طلبها أن ألصق شفتي بخشبة الصليب المقدسة. في الوقت ده ما كانش الصليب كامل، صليب الرب يسوع كان جزء منه خشبة وكان الباقي متوزع على الكنائس. قلت له أنا عهدك بعد كده أن أنا أبقى طوع أمرك، أعيش بحياة توبة إلى الأبد، وأودع العالم إلى اليوم الأخير، وتكوني قائدة حياتي ومعينتي، وهذا نذر مني. بتقول بعد ما قدمت التوسل ده لأم النور شعرت بطمأنينة وأحسست باقتناع بالاستجابة. فتحركت نحو الباب، أول ما اقتربت من العتبة عواطفي حركت فيا ومخاوفي، وأنا مرتعدة عن المكان اللي قبل كده طردت منه، وبقلب مملوء بالاستضاع والتبكيت والانسحاق دخلت بلا مانع، وأمام الخشبة المقدسة شعرت نفسي صغيرة جدا أمام رحمة الله العالية، وبقيت برتعش من راسي لغاية رجلي. سجدت على الدرج اللي هو السلالم، يعني بيبقى كام سلمة ويطلعوا إلى الصليب على قاعدة، وبللت الخشبة المقدسة بدموعي، وكنت أكني في ذاك الوقت واقفة مع مريم المجدلية فوق الجلجثة وبقبل صليب الرب يسوع يوم الصلب نفسه. نسيت نفسي في الصلوات والطلبات والدموع حتى منتصف النهار. بعد كده خرجت للمكان اللي كان فيه كنت السيدة العذراء، وقلت لها يا أمي الرحيمة جدا أنا أشكرك كثيرا لأنك لم ترفضي توسلي. أنا الخاطئة الشريرة الدنسة النجسة، أنا أشكرك وأمجد إلى إلهي ابنك الحبيب لأنه قبلني وسمح لي أني أقبل صليبه، وقبل ندمي وتأسفاتي كما يقبل تأسفات جميع الخطاة. والوقت أنا أريد أن أوفي بنذوري، قوديني حيثما ترين، أنت من اليوم سيدة حياتي مرشدتي للتوبة. بتقول بعد ما قلت للسيدة العذراء كده سمعت صوت بوداني يا ابنتي عبري الأردن تجدين وراءه مكانا مناسبا لتمنياتك. فقلت لها لا تتركيني يا أمي، وبعدها بقيت بأسير بلا وعي وأسأل أقول لهم فين الطريق لنهر الأردن. أنا ماشية بأجري أكثر مني بأمشي، شافني واحد راح حاط إيده في جيبه واداني ثلاث قطع من العملة النحاسية وقال لي خدي خدي يا أم اللي ربنا الدهولك. أنا خدتهم وفي طريقي وجدت مخبز فاشتريت بيهم 3 أرغفة ولفتهم في هدومي. طول ما أنا ماشية لو جت علي الساعة 3 من النهار كنت أسجد للصليب المقدس. عند الغروب وصلت لكنيسة القديس يوحنا المعمدان القريبة من الأردن، دخلت فيها وصليت، وهناك حصلت على سر الغفران، سر الاعتراف يعني، وتناولت من الجسد المقدس والدم الكريم. خرجت من الكنيسة وغسلت وجهي ويدي من ماء الأردن، وقعدت أتمشى على شاطئ الأردن، أكلت نص رغيف، وبعد كده نمت على الشاطئ إلى الصباح. في الصباح نقلتني سفينة للبر الآخر، لأن العادة بقت لها عبوري الأردن يعني لازم تعدي. لما عبرت للشاطئ الآخر دعوت قائدة حياتي لتوجهني حسب مسرتها، وصلت إلى هذا الموقع الذي أكلمك منه. أنا أقيم في العراق بقالي هنا 47 سنة، منتظرة بإطمئنان نور الله العظيم. قال لها 47 سنة عايشة في البرية منذ تركت أورشليم، إزاي كنت تاكلي إيه؟ قالت له الرغيفين ونص اللي تبقوا معايا قطعتهم ونشفوا، وكنت تاكل حتة صغيرة بالإضافة لحرارة الشمس الشديدة والبرد الشديد. 1000 أغنية كان يجيبها الشيطان على بالي وانا هنا في البرية، 1000 ميل شهواني يتحرك في جسدي، فكنت اقرع صدري متذكرة عهد توبتي، وكنت ارتمع الارض واصلي، وكانت اوقات اقضي ليالي وايام وانا راكع على الارض وما ارفعش راسي من على الارض عشان ربنا ينقذني من التجارب. وكنت اشعر بنور سماوي يحيط بي، واول ما يحيط بي النور السماوي تنتهي التجربة واشعر بالسلام. طبعا كنت كتير استغيث بحاميتي السمائية بدموع، وظلت صورتها اللي شفتها خارج الكنيسة لا تفارقني إلى هذه اللحظة كأنها تملأ عيني. كتير بكيت والنور الإلهي لم يفارقني. مناظر خليعة كتير كان يجيبها الشيطان قدامي، 1000 من الأفكار العالمية كأنها نار محرقة، لكن الله لم يتركني، وما كانش صعب ان انا اوفي بنذري. كتير كانت معونة العذراء ليا تأتيني بصورة منظورة، وده كان يشجعني، وكنت احس انها بتمسك بي يدا بيد. طبعا تهرأت ثيابي قطعة بعد اخرى، فاصبحت اقاسي من الحر الشديد والبرد الشديد لدرجة انه كان يغمى علي. والآن أنا متيقنة من خلاصي بثبات، لأن الماضي المعجزي اللي أنا عشته واحتملته دليل بلا جدال على أبدية سعيدة ربنا أعدها لي. قال لها طب إزاي أنا لاحظت أنك أنت بتقول عبارات من المزامير، أنت بتقول أنك جاية من الخطية على طول على هنا، أنت حفظت المزامير دي فين؟ قالت له أنا ما تعلمتش في مدرسة قط، لا مزامير ولا غير مزامير، ما دخلتش مدرسة، لكن الله الذي وزع ثرواته على خائفيه هو يعطي بسخاء، روح الله هو اللي علمني المزامير وعلمني الصلوات، ورددت أمام فصول من الكتاب المقدس. وأنا مش عايز أسترسل في القصة أكثر من كده، أنا أطلب من محبتك صلواتك الحارة لأجل خاطئة كبيرة وانحنت لتقتبل بركة الكاهن الشير، فهو برضو بتواضع صلى وقال مبارك الله الذي يكشف لي كنوز النعمة التي يفيضها على قلوب الذين يخافونه، وراح هو انحنى أمامها، فهي رفعته عن الأرض ومنعته وقالت له أناشدك بالمسيح ألا تحكي قصتي لأحد قط قبل يوم الحرية، تقصد يعني قبل ما تموت، ارجع بسلام لديرك. السنة الجاية مش هتقدر تيجي برية الأردن زي السنة دي، لكن هتجيني يوم الخميس اللي الرب فيه أعطى الجسد المقدس والدم الكريم لتلاميذه، هتيجي وتقابلني واستناني على الشط الآخر من الأردن ما تعديش، عشان أنا مشتاقة جدا لأتناول من الأسرار المقدسة لأتحد بمخلصي. وصي الأب يوحنا مدبر الدير بتاعكو انه يسهر اكتر على القطيع، لان عنده بعض الحملان بحاجة الى تقويم، يعني دي نبوءة منها بتقول له ان بعض الرهبان في ديرك ايه صلي من اجلي، وبعد كده فرقته ايه وابتعدت عنه ومشيت، فراح ووطى وباس موطئ أقدامها من التأثر، وأعاد المسيرة إلى الدير، فوصل بالضبط في اليوم السابق ليوم أحد الشعانين. طوال ما هو في الدير بقى كان بيصلي عشان يشوفها تاني، وكان يعني بيستطول المدة يعني نشوفها بعد سنة خميس العهد اللي جاي، لكن مرت الأيام وجه الصوم الكبير وهو أصيب بمرض، فكان المرض مانع لي أن يخرج كما اعتاد الرهبان في البرية، فتذكر أما قلت مش هتقدر تيجي السنة الجاية لكن هتجيني في خميس العهد، وبعد ما مرض وكان ده طبعا ايه عذر لي ان هو ما يتركش الدير، شوفي قبل اسبوع الالام، فهو يوم خميس العهد اخذ القدسات في حق الزفيرة اللي بتشوفوه من ناول به المرضى ومشي لغاية ايه نهر الاردن، قالت له خليك يعني ما تعديش النهر، فانتظر انتظر فترة وهي ما جاتش، يبص ويركز النظر ما جاتش مش شايفها، ابتدت الافكار تقلق ويقول انا يا لازم اتأخرت عليها، لازم هي جات ما لقيتنيش، ده من خطيتي وكده، وكان واحد معاه هدية ليها علاوة على القدسات، قدسات، واخد لها شوية فول مبلول نابت يعني، واخد شوية تين وشوية بلع، واخد معاها يعني. هو بقى على شاطئ النهر ابتدى يفكر، قال طب وكمان بتقول لي ما تعديش النهر، طب وهي تعدي النهر ازاي؟ فبين الافكار وبين التوصلات قول بصيت فجأة لمحتها في البر الثاني من الأردن. أنا شفتها فرحت، قلت هتعدي إزاي؟ بصيت لقيتها رشمت صليب كبير كده على نهر الأردن وداست على المية وجت البر الثاني. أنا شفت كده من الانفعال، رحت ضارب مطانية وسجد لها. هي رفعتني قالت له يا أبي لا تنسى أنك تحمل الأسرار المقدسة، يعني ما يجوش ايه انت شايل المسيح. وبعد كده لقيتها تلت قانون الايمان والصلاة الرضية قبل الايه التناول، ودي كانت عادة المؤمنين في ذاك الوقت. اما ناولتها لقيتها سجدت وامتلأت من السرور والسلام وقالت الان يا سيدي تطلق عبدك بسلام حسب قولك لأن عيني قد أبصرت طلعتك. عايزاك ترجع السنة الجاية في نفس هذا اليوم ولتكن مشيئة الله، بس هتقابلني في الوادي اللي تقابلنا فيه العام الماضي مش هنا. الله طب اقبلي مني الهدية المتواضعة اللي أنا جايبها لك من أجل الرب يسوع. فبقول لاحظت إنها يعني هي فكرت إن لو ما أخدتش مني أنا هزعل، فهي حطت إيدها في الكيس وأخدت شوية حبات فول وقالت له يا أبي لا تنسى أن نعمة الروح القدس كافية لحفظ الجسد من الفساد. وما رضيتش تاخد إيه حاجة تاني غير قبضة يد من الفول المبلل. ولقيتها عبرت النهر مرة تانية، وأنا بعد كده راجع ديري ومتأسف وزعلان وندمان إن أنا كنت لغاية الوقت ما سألتهاش عن اسمها، فعايز أعرف اسمها. فقلت طيب هقالت لي السنة الجاية هتقابلني في المكان اللي تقابلنا فيه السنة اللي فاتت، بأسألها السنة الجاية. برضو مرت الأيام والأسابيع والشهور وجه المكان جه الوقت وإيه وخرج إلى نفس المكان بقى يبحث عنها ويطوف مش لقيها. اتأخرت عليه مش شايفها، وبقول فجأة وأنا بقى أتجول بإحساس داخلي لا إرادي، حاجة منعتني كده وخلتني توقفت. أما وقفت ببص لقيتها راكعة على الأرض، راكعة على الأرض، قلت ده بتصلي. لكن لاحظت إن إيديها منعقدتان وناشفين في صلابة الموت. اتأملت في وجهها لقيتها ما تتحركش خالص. ببص حوالينها لقيتها كتبالي على الأرض يا أبي زوسيمة ادفن جسد الخاطية مريم المصرية وهيل التراب على التراب. فبقول أنا بللت قدميها بدموعي وما كنتش متجاس ان اقبل جسدها بشعور عدم استحقاقي. صليت صلوات الدفن عليها ولقيت اغصان خشب قطعتها، حبيت احفر مكان وادفنها فيه حسب الوصية بتاعتها. بيقول الأرض محجرة ومش قادر أفحت حاجة، خصوصا عشان شيخوختي، والخشب اللي بحفر بيه مش مدبب، يعني مش بيقول أنا بأتأمل وبفكر إزاي هدفنها، إزاي هحفر. بصيت فجأة لقيت أسد جسمه كبير هائل، خفت، وخصوصا إن هي كانت قايلة لي قبل كده إن أنا طول 47 سنة دول، 43 سنة ما شفتش فيها كان حي إنسان ولا وحش. طب جه منين الأسد ده؟ قول أنا تشجعت لما رسمت الصليب، بصيت في الأسد لقيت وديع خالص، عينيه مستبلة للأرض وهادي زي الحمل، ورائد على جنبه ومادد إيديه الإيه قدميه الأماميتين في وضع هادي خالص وديه خالص. وحاجة إلهية ألهمتني، قلت له أيها الحيوان العظيم أنا عاوز أفحط قبر، عايز أدفنه. فبيقول لقيته هز دماغه كده لتحت كمان يقول لي أنا تحت أمرك. فرحت رسمت له مستطيل، لقيته نزل فيه بإيديه ورجليه وإيه وينطر بإيديه ورجليه، يعني قدمين الأماميتين يرموا التربة لقدام والخلفيتين يرموا التربة لورا، وطلع زلط وطلع حجارة هو بيفحت. وآخر ما فحت لقيته نام في الحفرة دي يتحرك بجنابه ولف وإيه بينظف الحفرة كويس وراح طلع منها. أنا حطيت جسد القديسة التراب بعد ما لفيته بجزء من ملابسي وإيه ردمت عليه ثاني. تأملت مرة أخرى في الكتابة اللي هي كتباها بتقول يا أبي القس زسيمة ادفن جسد الخاطية مريم المصرية، وهيل التراب على التراب بتقول أنا التي تليحت ليلة آلام الرب بعدما تناولت من الجسد المقدس والدم الكريم، ففهمت أني لما ناولتها قالت الآن يا سيد تطلق عبدك بسلام حسب قولك لأن عيني قد أبصرت خلاص. الجسد المقدس بتاع القديسة مريم المصرية ظل مجهولا لغاية ما اكتشف في أوائل القرن السادس حوالي سنة 520 ميلادية. كان وقتها بطيارك أورشليم اسمه أنبا يوحنا لما اكتشفوا جسدها بقى يبعث هدايا ايه منه يعني للكنائس، فبيقول بعد جزء من جسدها البابا روما في ذاك الوقت وجزء آخر لأحد أساقفة فرنسا كان اسمه إليفتروف. بيقول بعت الرأس للأب إليفتروف اللي هو أسقف منطقة كان اسمها تورينا في فرنسا. فبيقول لما كان السيرة يعني بتقول لما كان الأب إليفسروس أسقف تورينا ده يعمل قداس في يوم تذكار القديسة مريم المصرية، يقول كنت أشوف والشعر كمان يشوف نور نازل من السماء على رأس القديسة، وفي ذلك اليوم كثير من المرضى ينالوا موهبة الشفاء. وأيضا واحد آخر تكلم أما القديس زوسيمة فرغم انه هو غير مصري برضو كنيستنا بتعيد له في 12 يوم 9 برمودة اللي بيوافق 17 ابريل، يعني في 6 برمودة اللي هو 14 ابريل بنعيد القديسة مريم المصرية، وبعدها بثلاثة ايام نعيد القديس زوسيمة القس، والاثنين مكتوبين والحمد لله في السنكتار بركة القديسة مريم المصرية التائبة العظيمة والقديس سيمة فلتكن مع جميعنا ولربنا المجد دائما أبديا. آمين.